الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في أواخر كتاب الحج وفي آخر باب من أبواب الكتاب، وهو باب المحرم يأكل من صيد الحلال. وفي آخر حديث من أحاديث الباب، وبه ختم المؤلف هذا الكتاب كتاب الحج. فقال رحمه الله: عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وفي لفظ مسلم: رجل حمار، وفي لفظ: شق حمار، وفي لفظ: عجز حمار. قال: وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. وهذه الألفاظ عند مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال عن الصعب ابن جثام الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وفي مشروعية الإهداء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر الهدية، وإنما أنكر أمرا آخر، وهو أن ذلك الصيد صيد لأجله، وإلا فإن الهدية مما حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: تهادوا تهابوا، أنه أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان موضعا. شك الراوي هل كان بالأبواء أو كان بودان. فرده عليه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فرده عليه أي لم يقبل هذه الهدية. وفيه مشروعية رد الهدية لسبب من الأسباب الشرعية، كأن تكون الهدية مسروقة أو مغصوبة أو منتهبة أو تكون من مال حرام، أو تكون الهدية أو تكون الهدية من منان قد علم بذلك، أو تكون الهدية على معنى المعاوضة يريد بها العوض، لا يريد الهدية الشرعية التي المقصود بها التواد تهادوا تحابوا، وإنما يريد المعاوضة. فإن ردها الإنسان فليس عليه في ذلك حرج إن كانت على هذا المعنى، وإن قبلها وعاوض عليها فلا بأس بذلك. وهكذا قد تكون الهدية من امرأة من غير ذات المحارم، وهي مدعاة للشر والفتنة، فإن ردها درءا للشر والفتنة فله ذلك. وقد تكون الهدية من صاحب بدعة يريد أن يدخل المودة فيما بينه وبين من أهدى إليه حتى يصطاده بهذه الهدية ويوقع ذلك الشخص في شباك الهوى، فمثل هذه الهدايا ترد. وهكذا هدايا العمال هي من هذا القبيل، لأنها تدعو إلى الخيانة. شخص في عمل من الأعمال وله مرتب يستلم أجرة ذلك العمل، فإن أهدي له في عمله فإنه لا يقبل هذه الهدية، لأن هذا يدعو إلى التفريط في العمل والمحاباة وعدم النصيحة لصاحب العمل، فلا يقبل مثل هذه الهدية. وهكذا الهدية التي حقيقتها الرشوة، فينظر إلى حقيقتها ولا ينظر إلى الصورة الظاهرة حتى ولو قال هذه هدية. فإن أراد أن يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي داخلة في الرشوة. وهكذا الهدية في باب الشفاعات من أجل الشفاعة فإنها لا تقبل، فالشفاعة من المصالح العامة وهي عمل صالح، فيشفع الإنسان في من يستحق الشفاعة لوجه الله عز وجل من غير عوض. فإذا لم يوجد أي محذور من المحاذير الشرعية فالأصل هو قبول الهدية، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويجازي عليها. قال فرده عليه، أي رد الحمار الوحشي، فلما رأى ما في وجهه، أي أن ذلك الرجل وقع في نفسه شيء لما لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام هديتي، وهو لا يعلم السبب في ذلك، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. ففيه أن الشخص إذا رد الهدية يبين للمهدي السبب الشرعي في ردها حتى لا يقع في نفسه شيء. فإنه أراد بها التواد، فإذا ما ردت ربما انقلب الحال إلى الشحناء والبغضاء والعداوة، فيبين السبب في ردها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذهبوا بخميصة هذه لأبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آلفا عن صلاتي. فردها عليه الصلاة والسلام وطلب غيرها تطيبا لنفس المهدي. قال فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. أخذ هذا الحديث من قال أن المحرم لا يأكل من لحم الصيد مطلقا، وسبق الكلام في هذه المسألة، وعرفنا أن هنالك جماعة من الصحابة ومن جاء بعدهم ذهبوا إلى هذا المذهب أن المحرم لا يأكل شيئا من لحم الصيد، كما ذهب إلى ذلك علي وابن عمر وابن عباس وغيرهم لكن هذا القول يشكل عليه الحديث الماضي حديث أبي قتادة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكلوا ما بقي من لحمها. وقال في رواية: هل معكم منها شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها. فلابد من الجمع بين هذه الروايات، فإن كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يعارض بعضه بعضا. ولهذا المؤلف حمل هذا الحديث فقال: وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. وهذا توجيه حسن من باب الجمع بين الأدلة، فيحمل هذا الحديث على هذا المعنى: إن لم نرد عليك إلا أن حرم، على أن النبي عليه الصلاة والسلام ظن أنه صاده لأجل، صاده من أجل أن يهديه، أن يهدي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ظن فيه، ظن النبي عليه الصلاة والسلام منه هذا الأمر، وقد توجد قرائن، دعته إلى هذا الظن، رد هذه الهدية. فيحمل الحديث على هذا المعنى جمعا بين هذا الحديث وبين الحديث المتقدم. والجمع بين الأدلة لابد منه، فإن كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه تعارض، فكلام النبي عليه الصلاة والسلام حق، والحق ليس فيه تعارض. إذا صاد الحلال صيدا لأجل محرم، فإنه لا يحل للمحرم أن يأكل من ذلك الصيد، كما يدل عليه هذا الحديث، على هذا التوجيه الذي حمل المؤلف الحديث عليه. وإن كان هناك من أهل العلم من ذهب أن المحرم، نعم، أن المحرم، نعم، وهذا الحكم مختص بمن، بالمحرم الذي صيد لأجله، ولا يحرم ذلك الصيد مطلقا. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى تحريمه مطلقا على المحرم والحلال، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك، فذهب إلى تحريمه مطلقا على المحرم والحلال. يعني لو أن حلالا اصطاد صيدا من أجل محرم، يحرم هذا الصيد على المحرم وعلى الحلال الذي صاده وعلى الحلال الذي لم يصده، فيصير كالميتة. هذا مذهب الإمام مالك، وخالفه غيره من أهل العلم فلم يذهبوا إلى هذا المذهب، فأجازوه لمن صاده إذا كان غير محرم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه الهدية ولم يقل له: لا يحل لك أن تأكله. ولو كان ذلك لا يحل لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذا الرجل ما يعرف هذا الحكم، ولهذا الصاد وجاء بالصيد للنبي عليه الصلاة والسلام، ويظن أن هذا يشرع. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يحل له. لو كان أيضا لا يحل للصائد لبينه، وتأخير البين عن وقت الحاجة لا يجوز. ومعلوم أن هذا الرجل على حسب الظاهر أنه سوف ينتفع بهذا الصيد، فالوقت وقت بيان. إذن هذا الحديث يدل على أن الصيد لا يحرم على من صاده إذا كان حلالا، وإن صاده لمحرم إنما يحرم على المحرم. هذا هو الصواب خلاف الإمام مالك رحمه الله ولغيره ممن ذهب إلى أن المحرم لا يأكل لحم الصيد مطلقا. لكن هل يحرم ذلك الصيد على جميع المحرمين أو على من صيد لأجله محل نزاع بين العلماء، فإن هناك من أهل العلم من يرى أنه يحرم على جميع المحرمين من صيد لأجله ومن لم يصد لأجله، فلو أن شخصا حلالا صاد صيدا من أجل محرم، فذاك المحرم الذي صيد لأجله لا يحل له، ما في إشكال، لكن بقية من كان بقية المحرمين الذين لم يصد الصيد لأجلهم هل لهم أن ينتفعوا بهذا الصيد أو ليس لهم؟ محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من ذهب إلى التحريم مطلقا على من صيد لأجله وعلى سائر المحرمين، ومنهم من ذهب إلى أن هذا الحكم يختص من صيد لأجله فقط. وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد في رواية، وقبل ذلك ذهب إلى ذلك عثمان بن عفان، عثمان بن عفان رضي الله عنه، كما روى ذلك الإمام مالك في موطئه بإسناد صحيح. فحصل هذا لعثمان، فجيء له بحمار وحشي فقال لأصحابه كلوا، فتعجب أصحابه لما يأمرهم بالأكل ولم يأكله، فقال إنما صيد لأجلي، إنما صيد لأجلي. فذهب عثمان رضي الله عنه أن هذا الحكم مختص بمن صيد لأجله ولا يتناول سائر المحرمين، وهذا الذي يظهر، فبقية المحرمين لا شأن لهم، فإنهم لم يصادوا ذلك الصيد ولم يشيروا إليه ولم يعينوا الصائد بشيء، فالأصل أنه يحل لهم ولا يحرم عليهم إلا بحجة شرعية، فيكون هذا حرام كما عرفنا على من صيد لأجله فقط. فهذا الذي يظهر في هذه المسألة، وإن كان حولها نزاع بين العلماء. وهذا كما عرفنا إذا كان الصائد غير محرم كان حلالا، لكن إذا كان الصائد محرما وصاد من أجل محرم هل يحرم على من صيد لأجله أو يحرم على الجميع؟ ها، يحرم على الجميع، على المحرمين وعلى غير المحرمين، فإنه يصير ميتة. المحرم إذا صاد صيدا فهذا الصيد ميتة، والميتة حرمها الله عز وجل، فلا تحل لمحرم ولا لحلال. ففرق بين صيد المحرم وصيد الحلال، والكلام في صيد الحلال في غير الحرم، أما الحلال إذا صاد في الحرم فشأنه كشأن صيد المحرم في حال إحرامه، كل ذلك لا يحل ويكون من جملة الميتات. قال عن الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وفي ذهب المسلم كما عرفنا من حديث عبد الله بن عباس رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار، فحصل الاختلاف، رحمك الله، حصل الاختلاف في الذي أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام. في حديث الصعب قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، فالظاهر أنه أهدى له جميع الحمار الوحشي، أهدى له حمارا وحشيا. وفي حديث ابن عباس أنه أهدي له رجل حمار أو شق حمار أو عجز حمار. وهذه الروايات ليس فيها تعارض، فقوله حمارا وحشيا محمول على جزء من حمار وحشي، أنه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا أي جزءا من حمار وحشي، فهو من قبيل إطلاق الكل على معنى الجزء، وهذا أمر سائغ أن يطلق الكل على الجزء، فهو من الأمور السائغة. وفي لفظ مسلم قال رجل حمار ولا إشكال في ذلك، فذلك الجزء رجل حمار كما في هذه الرواية. وفي لفظ شق حمار لا إشكال في ذلك، فذلك الجزء فذلك الشق هو رجل حمار. وهل في تعارض بين شق حمار ورجل حمار؟ ما في تعارض، يحمل الشق على الرجل، على رجل الحمار. وفي لفظ عجز حمار كذلك ما في تعارض، لأن المراد بذلك الرجل مع العجز، والعجز متصل بعظم الرجل، فذاك الشق بهذا المقدار يتناول العجز مع القدم، ليست قدم منفصلة عن العجز بل قدم متصلة بالعجز، فلا تعارض. العجز نعم أعلى الفخذ، نعم في الإلية، نعم الإلية العظم المتصل، نعم هو نعم متصل بعظم القدم، فالعجز متصل بعظم القدم، فأعطاه القدم مع العجز، فذاك هو شق الحمار، وأعطاه رجل حمار أي مع العجز. فهذه ألفاظ ليس فيها تعارض، إذن قوله حمار وحشيا المراد بذلك بعض حمار وحشي، أعطاه أو أهدى له بعض حمار وحشي، وذلك الذي أعطاه عبارة عن رجل مع العجز، رجل مع العجز. وقول شق حمار نعم، فذاك الشق هو الرجل مع العجز. قال في لفظ مسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. قال وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله، فإن أكل فذهب جماعة من العلماء إلى وجوب الضمان، يجب عليه جزاء الصيد إذا أكل، فإنه لا يحل له أن يأكل، والصيد والأكل مدعاة إلى الصيد وانتهاك هذه الحرمة، فلهذا ذهب جماعة من العلماء أنه إذا أكل وجب عليه الجزاء، وهذا إذا كان الصائد حلالا، لكن لو كان الصائد محرما وجاء محرم آخر وأكل من ذلك الصيد هنا لا يلزم الجزاء، لأنها ميتة، نعم لأن ميتة الجزاء على المحرم الذي صاد الصيد، وإنما الكلام في الحلال إذا صاد صيدا فأكله الحرام فأكله المحرم، فذهب جماعة من أهل العلم أن الجزاء عليه واجب، والله تعالى أعلم. على كل بهذا ختم المؤلف رحمه الله هذا الكتاب، كتاب الحج، ودخل بعد ذلك في كتاب البيوع، ونؤجل الكلام على كتاب البيوع إلى دروس قادمة بمشيئة الله عز وجل، وننتقل إلى كتاب التوحيد.